جمعية دار البر تقدم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن المزاح في الإسلام. هذا الحديث نحتاج إليه لأن المسلم في هذه الحياة وفي الحقيقة يحتاج إلى أن يروح عن نفسه بين الفينة والأخرى. والإسلام دين يشمل كل مناحي الحياة، والإسلام يجعل المسلم يعيش في حياته حياة طيبة. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة معانيها متسعة جدا، من راحة الصدر وانشراح القلب وفرح النفس. وهذا المزاح لا يأتي إلا إذا كانت النفس طيبة، إلا إذا كان الصدر منشرح. وهذا الصدر المنشرح والنفس الطيبة لا تأتي إلا إذا كانت على طاعة الله عز وجل. طيب، ممكن البعض يقول غيرنا يفرحون في هذه الحياة ويمزحون في هذه الحياة. نقول أن المزح في الإسلام والفرح في الإسلام ليس كالفرح في غيره. والله عز وجل ذكر الفرح في القرآن لأهل الإيمان وذكر الفرح في القرآن لأهل الكفر، فذم فرح أهل الكفر لأنه فرح بباطل ولأنه فرح بغير حق، ومدح فرح أهل الإيمان، فقال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فأهل الإيمان يفرحون وفرحهم لا يصل إلى المعصية، يمزحون ومزحهم لا يصل إلى المعصية، ولكن أهل الكفر والطغيان والعصيان فرحهم ومزاحهم يقع فيه المحظور وغير المحظور. والله عز وجل أخبر أنهم عندما يعذبون يوم القيامة يقول لهم: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فصاحب المعصية يحاسب يوم القيامة على مزحه إن لم يكن كما يحبه الله عز وجل. فالمسلم يفرح بإسلامه، وإذا أراد في إسلامه أن يمزح فالإسلام قد وسع له في المزح، ولكن بحدود وضوابط. وفي كل الحالات المسلم في إسلامه سعيد بإذن الله عز وجل. وفي البداية قبل أن نتكلم عن ضوابط المزح في الإسلام، في الحقيقة يعني من تأمل نصوص القرآن أو نصوص السنة عفوا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته رضي الله عنهن، الصحابة فيما بينهم، سلف هذه الأمة، من أتى بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين، علماء الحديث والفقهاء إلى يومنا هذا، سبحان الله، النصوص والأخبار كثيرة جدا، وبالتأكيد لا نستطيع أن نحصيها في هذا المقام، بل لا نستطيع أن نحصي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا فرضا لو أردت أن أذكر المواضع التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسم فيها النبي عليه الصلاة والسلام في موقف طريف، فما يكفيها هذا المجلس الواحد، بل تحتاج مجالس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن النبي الذي دائما موضعه الشدة وما يقبل المزاح، ما يبتسم وما يضحك. فأنا سأستثني المواقف التي ابتسم فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأمر كان في غير مزاح، وسأذكر الجوانب التي كان وسأذكر الجوانب التي كان فيها المزاح. والمزاح هذا يعني يقولون ضد الجد، عندنا الجد الحزم، أن الشخص يكون جاد في كلامه في أفعاله، عكسه المزاح. والمزاح لا يشترط فيه الكذب ولا يشترط فيه الخروج عن الأدب، بل المزاح بالأدب ومن غير كذب. وبهذا المزاح العاقل يستطيع أن يستميل الناس وأن يجلب قلوب الناس إليه. ولكن لو كان الرجل فظا غليظ القلب كما قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام نبدأ بمواقف مزح فيها مع أصحابه رضي الله عنهم. والأحاديث كثيرة كما قلت. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الآن هذه الأحاديث والآثار التي ستأتي ممكن البعض يعني يسمعها يستغربها، يقول شو هذا المزح الغريب، يعني هو مش متعود. لكن من عاش أحداث السيرة النبوية وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف كيف كان يتكلم وكيف كان يعامل الناس، فبالتأكيد يجد هذا المزح بالعكس يعني من أجمل المزح، وما في مزح أجمل منه، خلاف مزح أهل المعاصي. أهل المعاصي يمزحون ربما فعلا يضحكون وكذا، لكن بعد المزح يأتي الهم والتعب والنكد. لكن مزح أهل الإيمان يعني هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي مزح فيها، كل ما تقرأها بالعكس تبتسم وتجد السرور يدخل في قلبك. يقول أن أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه دابة حتى تحمله، فقال عليه الصلاة والسلام: إني حاملك على ولد الناقة. ولد الناقة يعني مباشرة أتى في ذهنه أنه الصغير اللي يسمى الحوار، الحوار يكون صغير ما يتحمل، ورجل هذا رجل كبير. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني هو ترى حتى لو كان كبير ترى هو ولد الناقة، وابن آدم يطلق على الكبير والصغير، ولد الناقة يطلق على الكبير والصغير. ولكن الرجل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يمازحه، فظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيعطيه هذه الناقة الصغيرة الحوار وما يستطيع أن ينتفع به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ويقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالطهم، وكان يقول لأخ صغير لأنس رضي الله عنه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذا حديث وجملة مشهورة جدا بين الناس: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ويعني أنا أريد من نفسي أولا ومن المستمعين، عندما نستمع لنا هذه الأحاديث لا تستمع إليها كذا أحاديث منفصلة، بل استمع إليها كأنك تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك يعني تراه وهو يقول هذا الكلام وبين الصحابة رضي الله عنه. هذا الصحابي رضي الله عنه كان ولد صغير، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نقول في 50 أو في 60 من عمره، فهذا الصحابي الصغير كان عنده طير اسمه نغير، فمات هذا الطير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يداعب هذا الولد، فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني أتاه بالجملة على وزن واحد، بالسجع: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ويقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين، يعني كل واحد عنده أذن، مش المقصود أن كانت أذنه فيها عيب. وهنا تنبيه، البعض ممكن يطلق على شخص مثلا بوجهه أو بأنفه أو بأذنه أو بعينه، ويقصد أن فيه عيب خلقي مثلا، عيب خلقي عفوا. النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد هذا، وكل واحد عنده أذن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ولد صغير فقال له: يا ذا الأذنين. وانظر سبحان الله كيف أن أنس رضي الله عنه ما نسي هذه العبارة، إنها تعتبر طريفة، رجل كبير من النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق، ويأتي له يقول له: يا ذا الأذنين. وكذلك يقول أنس رضي الله عنه، سبحان الله هذه الأحاديث نلاحظ أنها كلها يستأتينا عن أنس رضي الله عنه، وأنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ملاصق للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه دائما، فنجد أنه يتذكر هذه الأحداث التي كان يمزح فيها صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة لكل مربي وكل مربية، وكل أب وكل أم، وكل شخص له مكانة بين الناس. لا تظن أن الجدية المطلقة هذه تجعل الناس يتذكرونك ويرونك عظيما، لا، هذا المزح بالعكس يجعل الناس يتذكرونك بفرح ويتذكرونك بمحبة. فقليلا من المسك كما يقولون كالملح مع الطعام، كالملح مع الطعام، إذا أكثرت من ملح الطعام يفسد الطعام، وإذا كان الطعام بلا ملح ما أحد يحب أن يأكل هذا الطعام، فالقليل من الملح في الطعام يحبه الناس. يقول كان هناك صحابي اسمه زاهر، وهذا الصحابي سبحان الله أيضا بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يمازحهم، وهم كانوا معروفين بالمزح، وبعض الصحابة رضي الله عنهم دائما كانوا يمازحون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى الآن تجد الآن بعض الناس معروفين بالمزح، ومزحهم جميل على النفوس، إذا مزح الناس كلهم يأنسون على مزحه. فهذا صحابي كان يحب يمزح مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يقول عنه، كان اسمه زاهر، فيقول: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروا. هذا كان من أهل البادية، فشو كان يسوي؟ كان دائما يأتي بالمتاع من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبيعه عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أو يهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيه من متاع أهل المدينة المدن، يعني أغراض أهل المدن مختلفة عن أغراض أهل البادية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأنس بوجوده، أغراض جديدة مثل ما نقول هو يأتي بها للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعطيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا الصحابي رضي الله عنه، وكان رجلا دميما يعني قبيح الوجه. لكن قبيح الوجه هذا المعيار مش موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام. المعيار مع النبي عليه الصلاة والسلام الأخلاق، المعيار مع النبي صلى الله عليه وسلم حسن التعامل. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، ما كان هذا الصحابي منتبه أن النبي عليه الصلاة والسلام موجود، فأتى إليه من خلفه فاحتضنه من خلفه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام احتضن هذا الصحابي من خلفه، والصحابي ما كان يعرف أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: من هذا؟ أرسلني. فلمح ببصره أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، حين عرفه، يعني لما عرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام خلاص خلها الطول، خل دم حاضنني النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أجمل لحظة، لو غيره بيقول لا ودرني، لكن دام النبي عليه الصلاة والسلام لا، خلاه يزيد في الحضن من خلفه أكثر لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يشتري هذا العبد؟ هذا رجل حر ومن أهل البادية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، والله تجدني كاسدا، يعني بسعر رخيص يبيعوني. فقال عليه الصلاة والسلام: لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. ننظر هذا المزح الآن، هل أتى هكذا مزح فقط مزح؟ لا، يعني حتى المزح النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله يربي فيه. لما قال له هذا يقول: يا رسول الله، أنا إنسان دميم، ما حد يشتريني، حتى لو صدق بيشتروني ما حد بيشتريني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، لكنك غالي عند رب العالمين، لأنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن لك منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أن عجوز أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما في عجوز تدخل الجنة، وما في رجل كبير في العمر يدخل الجنة. فلما سمعت هذا ذهبت تبكي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، يعني عندما يكون يوم القيامة وهي بإذن الله من أهل الجنة، فإن عمرها يرجع سن أهل الجنة في 30. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذه نبذة من موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة. ومعروف مثلا الصحابي أيضا كان مثلا اسمه النعمان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر المزح معه، هو كان يكثر المزح مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الصحابي آخر كان يسمى حمارا أو يلقب حمارا، وكذلك كان يكثر المزح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتي يوما وكان يكثر شرب الخمر. وننظر الآن، شربه للخمر لم يمنعه من المزاح مع النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح معصية لكن كان صادق مع النبي عليه الصلاة والسلام في إيمانه، وما كان من النوع الذي يجهر بالمعاصي ويعلم بالمعاصي. فأتي به فأقيم عليه الحد، فقال فيه بعض الصحابة قولا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه، قال: ألا تراه يحب الله ورسوله؟ فنهاه أن يعني يشتمه بقول أو يلعنه مع أنه شارب الخمر. لكن ننظر تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، مش تعامل البعض للأسف إذا رأى من الشخص موقف، وهذا للأسف مع كثير من الناس، كثير من الناس إذا رأوا منك خطأ نسوا كل الحسنات، لو حسنات السنوات، وما تذكروا إلا السيئة، ولو رأوا منك معصية أو عيب وينسون كل الصلاة والزكاة والصيام والصدقات، ويقولون هذا فلان فيه وفيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل حتى مع صاحب المعصية، وحتى صاحب المعصية كان يمزح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث أيضا جميل، أن أحد الصحابة كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى هذا الصحابي الشاب مجموعة من النسوة قد اجتمعن. فبعض الشباب يعني أحيانا لما تشوف ريم يتيمعون شيء يسوي يروح يكشخ أساس إنه يلفت الأنظار مثل ما يقولون. فذهب وأخذ من اللباس اللي لديه يعني، وذهب يعني وقف بناحيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى، فقال: ما تفعل يا أبا عبد الله؟ فقال: يا رسول الله، أضعت جملي. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت ما قال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله مربي، يعني يعرف هو شو يسوي ترى، فما قال له شيء. ثم رجعوا في الطريق، طريق الرجوع، وهنا تنبيه: هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل ما يصلح مع كل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان مربي المزح المناسب مع الشخص المناسب بالتربية المناسبة، فكان كل ما مر عنده النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، يقول له: ما فعل شراد جملك؟ حصلته ولا ما حصلته؟ ما يقول له: ترى أنت ما كنت صادق، ولا أنك سويت كذا، ولا خلاص أنت تقول في شيء ضاع، أنا بسألك عن الشيء اللي ضاع وتشوف حصلته ولا ما حصلته. فكل ما يمر به يقول له: ما فعل شراد جملك، ما فعل شراد جملك. حتى وصل المدينة، هذا لما وصل المدينة رضي الله عنه يعني رآها أغلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء يعني أحرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتبس في البيت ما خرج من البيت. ف يوم من الأيام لما طال عليه الاحتباس يعني قال: أخرج وأصلي في المسجد. سبحان الله، لما خرج يصلي في المسجد، أول ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد. يعني هو أصلا كان تحاشى المسجد حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد عليه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أطال هذا الرجل في الصلاة. قال: خلاص دام دخل المسجد أنا بطول في الصلاة لما النبي عليه الصلاة والسلام يمالي ويخرج من المسجد. فأطال في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام فاهم ليش ما يجي المسجد، فاهم، وليش يطول في الصلاة بعد، واضحة يعني. فأطال في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ قال له: طول ما شئت أبا عبد الله، يعني إن شاء الله تصلي لين آخر اليوم أنا جالس متريان، لست بمنصرف حتى تقضي صلاتك. ثم لما قضى الصلاة، وهنا الشاهد، انظر هذه المزحة اللطيفة بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي، كيف ربت على ترك المعصية. واعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا ألا يعود لمثل هذا. أحيانا ممكن تكون التربية بالمزاح، ممكن الشخص يمزح في التربية، ولكن ما تكون مع كل شخص. بعض الناس لا، ممكن إذا حدث هذا معه خلاص في المرة يقول: من يعني شخص يمزح معي؟ لكن هذا الشخص ينفع مع هذا المزح، وهذه التربية تنفع معه. طيب، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده المزح مع زوجاته رضي الله عنه، ومع أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين، وهذا شيء مهم. يعني من الخطأ أن يكون الواحد مزحه فقط مع الأصحاب، وإذا دخل البيت عبوس ما يبتسم أبدا، كأنه يعني المشاكل هي للبيت، والضحك والوناسة خارج البيت. هذا خطأ، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث، يعني الأحاديث الجميلة. النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه كثيرة جدا. من هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها، الحديث المشهور لما كانت في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الجيش أن يتقدم، أمر الجيش أن يتقدم. يعني الواحد يتخيل، يعني يقول حق الجيش وهو قائد الجيش ورسول الله، يقول لهم: تقدموا، ترى تحرك جيش ترى مش موضوع سهل يعني، وبعد أنك تبقى خلف الجيش أيضا وأنت قائد الجيش، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فسابقها، وكانت رضي الله عنها خفيفة، لم تحمل اللحم. لما الشخص يكون صغير يكون اللحم في جسده أقل، لكن لما يكبر يزيد اللحم في الجسد والخطوات تثقل. ففي المرة الأولى كانت خفيفة رضي الله عنها فسبقته. ثم لما حملت اللحم قال لها مرة أخرى، كانت في سفرة أخرى، فسابقها فسبقها، فقال لها: هذه بتلك، هذه بتلك السبقة، يعني سبقتيني هذه المرة اللي طافت، هذه المرة أنا سبقت. ويعني كان يقول في أنشطة، حتى هذه الأنشطة يكون فيها مزاح. وسبحان الله، من يتأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته يجد أنه كان مثلا قبل النوم يحادث زوجاته، وحتى في الاعتكاف مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أتت صفية تكلمه فتحدثت عنده ساعة، كان يسولف النبي عليه الصلاة والسلام معهم وياخذ ويعطي في الحديث، مع انه يعني نتكلم مثلا النساء، النبي عليه الصلاه والسلام كانت عندها وظيفه بتتكلم عن الوظيفه وكذا، النساء النبي عليه الصلاه والسلام شو بتتكلم ترى؟ حديث يعني الكثير منها احاديث النساء، لكن مع هذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس يحادث زوجاته رضي الله عنهن. وابرز مثال مثلا حديث ام زرع، والنبي عليه الصلاه والسلام كيف استمع الحديث، واخر الحديث اعطى الفائده، مش بس استمع الحديث، لا، الحديث وعطاها الفوائد على قصتها. والواحد منا لو سمع الحديث وما كان يعرف ان هذا من حديث ام عائشه رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاه والسلام قال فيه كذا، ربما ولا يلتفت لها ابدا، لكن سبحان الله تربيه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يخبرنا عن قصه النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني زوجاته رضي الله عنه بطبيعه الحال مع طول العشره كما يقولون تكون في مياله بين الزوجين، يكون في تساهل في كثير من الامور بين الزوجين، فما يكون دائما هو يعني التعامل بمقام الرساله وقادم، خلاص زوج وزوجه، وهذا الذي كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول استاذن ابو بكر رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشه عاليه، يعني يقول ابو الحين ورايح النبي عليه الصلاه والسلام صاحبه، فلما استاذن سمع عائشه رضي الله عنها ترفع صوتها على النبي عليه الصلاه والسلام، فدخل فاخذها حتى يلطمها، بغى يضربها. كيف ترفعين صوتك فوق صوت النبي عليه الصلاه والسلام؟ شوفوا اللي بين الزوجين غير، يعني هو ابو بكر رضي الله عنه مقام النبوه، وهذا يعني صحيح لازم يعني مقام النبوه. فقال الا ارايك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، يعني يبغى يضرب، هي ترفع صوتها على النبي عليه الصلاه والسلام، بغى يضربها لكن النبي عليه الصلاه والسلام يمنعها. انظر سبحان الله التعامل بين ام الزوجه مع الزوج. البعض ممكن شو اذا سمع الحين حرمه ترفع الصوت يقول شو سويت في بنتي؟ اكيد انت مسوي في بنتي وطفرت البنت وسويت. لا، هذا لما سمعها ترفع صوتها فوق صوت النبي عليه الصلاه والسلام نهاها وزجرها واراد ان يضربها، يعني حفظا لمقام الزوج ومقام النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي عليه الصلاه والسلام يحجزه عنها. فخرج ابو بكر رضي الله عنه وهو مغضب، يعني ما قدر انه يعني يضرب بنته رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج كيف رأيتيني؟ ها أنقذتك من أبو بكر رضي الله عنه؟ ساعدتك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني شوف من موقف كان فيه غضب إلى موقف النبي عليه الصلاة والسلام يمازح ويلاطف فيه عائشة رضي الله عنها، كيف أنا كنت زين لما حميتك منه؟ فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. يعني حتى هني أبو بكر رضي الله عنه يمازح النبي عليه الصلاة والسلام وبنته رضي الله عنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد فعلنا قد فعلنا. أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، صحفة يعني صحن، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، يعني الحين الغيرة بين الزوجات وهذا شيء طبيعي، يعني ومع طول العشرة وكرر طول العشرة يعني تكون في العلاقة مختلفة. لما أرسلت يعني تقول الحين النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ربما بعض أصحابه موجودين كذلك، ويا تجيبين الأكل يعني عندي في يومي أنا ما عندي أكل يعني، فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، انكسر الصحن. واحد عندنا يعني يقول كسر صحن زين صحن رخيص يعني، لكن في السابق كان غير، الصحن يعني بثمن ومبلغ، يعني نفس الملابس عندهم كانت الملابس عندهم لها قيمة مش بنفس الوضع الآن. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة ثم جعل يضع الطعام فيها الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم غارت أمكم. الواحد يعني موقف محرج، يعني يعتبر لو الواحد تخيل الآن تأتي امرأة يعني ممكن ربما البعض طلق، والله فضحتيني عند العيل طالق طالق طالق، ولربما يقول ضربه وهو يرفع ايده وتسوي المعركة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم الغيرة ونفس الوقت خلاه موقف يظهر انه ترى هذه غيرة شيء طبيعي، وجعله موقف طريف ايضا انه ترى هذا شيء طبيعي ويحصل من النساء. ثم حبس الخادم حتى اتى بصحفة من عندي التي هو في بيتها، أيضا في عدل، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفته، يعني انكسر الصحن مالها، أعطاها من صحن اللي كسرت الصحن، وأمسك المكسورة في البيت. وقالت عائشة رضي الله عنها، هذا أيضا موقف آخر من غيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زارتنا سودة يوما، سودة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت لها حريرة أو خزيرة نوع من الطعام، فقلت كلي، هي عائشة رضي الله عنها تقول لسودة: كلي من هذا الطعام. فأبت. فقلت تأكلي أو لألطخن وجهك، يعني أخذ الأكل وحط على وجهه. فأبت، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها تستقيد مني، يعني الآن أنت فعلت هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم: لا وخلاص المشاكل كله، لا خلينا يتفاهمون. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أخذ رجله، كانت رجله عليها، وترك لها المجال حتى مثل ما فعلت، مثل ما فعلت بها تفعل بك. فأخذت سودة رضي الله عنها من القصعة شيئا فلطخت به وجهي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، النبي صلى الله عليه وسلم يشوف يضحك. يعني الواحد منا اقول يعني الله يعفو عنه، ممكن هذه كانت معركة يعني يوم لا ينسى في المعارك كان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل موقف طريف بين الزوجات وموقف طريف في حياته الأسرية. فلما كان على هذه الحال إذا عمر يقول: يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوما فاغسلا وجوهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا. فهذه مواقف أيضا من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، ويعني وحتى مواقفه مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كثيرة جدا. لما مثلا خرج في الليل وخشية أن يذهب عند بعض نسائه، فخرجت وفي ظلمة الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع أحس أن في شخص يتبعه، فركض النبي عليه الصلاة والسلام جهة الصوت، فركضت وزادت في الركض إلى أن وصلت البيت. فلما وصلت البيت كانت عمرها نائمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل وعلم أنها هي التي تلحقها. فأيضا مزح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف. فالمواقف كثيرة من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لدينا حال الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم سبحان الله، نجد قصص الصحابة في الجهاد وفي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما دائما يجد جانب الغلظة والقسوة، لكن من تفحص كذلك وتأمل القصص، يعني حتى قصص جهادهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يتأمل تفاصيل الكلام وطريقة كلامهم، والله يجد كانوا من أرق هذه الأمة قلوبا، وأطهر هذه الأمة قلوبا، وخير هذه الأمة قلوبا، وأرحمهم رضي الله عنهم أجمعين. فكما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتباذحون البطيخ، يعني قشر البطيخ يأخذونه بعد ما يأكلون ويرمونها على بعضهم. فإذا كانت الحقائق يعني أتى وقت الجد كانوا هم الرجال. وهذا أيضا من آداب المزح، أن وقت الجد جد، بعض الناس ما يفرق، وين ما ذهب يمزح مع الصغير والكبير والشريف والوظيف وأي مكان على الملأ وغير الملأ. ليس كل مزح مع كل شخص وفي كل مكان، وكما يقولون لكل مقام مقال. يقول: فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، وقت الجد خلك جدي، وقت المزح وقت الراحة امزح وارتاح بما يرضي الله عز وجل. وحتى يعني جاء في أثر أنهم كانوا يرمون على بعضهم الحنظل في السفر، الحنظل المعروف، فكان يرمون على بعضهم، وعمر رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الدواب، لا تدخلون هذا الحنظل يأتي على الدواب. فكان المزح موجود عندهم. وسئل النخعي رحمه الله أحد أئمة التابعين: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. هذا المقصود ترى، مش المقصود يعني للأسف يعني بعض يعني يضحك وما يدري حال علاقته مع الله عز وجل، يضحك وقد ضيع الصلوات، يضحك وقد اقتحم المحرمات. فبئس الضحكة هذه وبئس الابتسامة هذه، نسأل الله تعالى يعفو عنا. المسلم يضحك نقول واحد منا أمن وضمن دخول الجنة، لكن لما شخص يضحك وهو قد ضيع دينه وضيع آخرته وضيع علاقته مع ربه عز وجل، هذا أحق أن يبكي على نفسه وأن يخاف على نفسه، ثم إذا عمل صالحا يتوسع على نفسه. ويقول جابر رضي الله عنه، وهذه قصة بين الصحابة، بعض القصص بين الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذه قصة فيها أن الصحابة أيضا رضي الله عنهم كانوا يمزحون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون أن يفرح ويبتسم ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القصة الشهيرة، الحادثة الشهيرة، لما النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه، كانت حادثة عظيمة، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبكون وكان وقعها على الصحابة رضي الله عنهم شديدا جدا. يقول جابر رضي الله عنه: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متى؟ لما كان في بدايات يعني إن صح التعبير المشكلة التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته. قال: فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه له المكانة الخاصة، فدخل. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، يعني علم في النبي عليه الصلاة والسلام الحزن. انظر، وهذا أدب. الواحد لو رأى شخص له مكانة وحزين ومهموم، من الأدب أنك تسلي عن هذا الحزن الذي هو فيه، وخاصة مقام النبوة. طبعا المثال ما يقارن أبدا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لأقولن شيئا. أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، يعني زوجته رضي الله عنها، قال: لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة. لأن الإشكالية كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته أنهم كانوا رضي الله عنه يكثرن مطالبته بالنفقة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل ماله في سبيل الله عز وجل والصدقات، وكنا رضي الله عنه يكثرن من سؤاله النفقة. فقال: لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني طعنت في عنقها الرقبة، يعني يقول بس تراهم يسألونك، أنا لو شفتني ترى لو سألتني بسوي فيها هذا. فكان يذكر المثال. وعمر رضي الله عنه يعني معلومة شدتها رضي الله عنه، حتى لما دخل والجوار يضربني من الدفن بالدف أخبأنا الدف، فعمر رضي الله عنه أنكر عليهم. فالشاهد قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. يقولهم أصلا الحين جالسين يطلبون النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها طبق، وقام عمر إلى حفصة رضي الله عنها يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. وأيضا في نفس القصة، عندما لكن بعد ما حصل هجر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهم، وهذه قصة يعني مؤثرة صراحة، قصة هجر النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته، تعامل عمر رضي الله عنه مع هذه القصة. وحتى يعني أخبر في بداية القصة أنه كان هو يتناوب الذهاب للنبي عليه الصلاة والسلام لسماع الحديث والتعلم مع أحد الصحابة، فأتاه اللي كان يتناوب معه فأخبره أن هناك حدث عظيم. فقال يعني غزانا ملك غسان كانوا يخافون أن يهجم عليهم أحد الملوك. قال: لا، بل أعظم من ذلك، كان أمرها عظيم جدا عند الصحابة رضي الله عنهم. قال: طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساء، ظن أنه طلق نساء لكنه ما طلقهم. فالشاهد في الحديث أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحاول يستأذن مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة إلى أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة كان قد اعتزل كل الناس ودخل في نفس غرفة صغيرة له. فيقول عمر بعد ما دخل عنده: فقلت وأنا قائم أستأنس، يعني أبغي ألطف الجو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. فقريش، أهل قريش وأهل مكة، الحرمة ما لها كلمة، رجال يقول شيء حاضر إن شاء الله، أخذ ورد ما في أخذ ورد، رجال يقول شيء سمعا وطاعة. يقول: فلما قدمنا المدينة على قوم تغلبهم نساؤهم، يعني حال أهل المدينة كان مختلف، وهذه طباع ناس مختلفة، تجد بعض البلاد كذا وبعض البلاد كذا وبعض القبائل كذا. الشاهد فقال: وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره، يعني ذكر من حال أنه كيف أنه ما كان يرددون، لكن لمين المدينة بدأ نساء قريش ونساء مكة تعلمون من نساء الأنصار ونساء أهل المدينة، بدأوا يردون كذلك على الصحابة اللي هم من مكة ومن قريش. قال: فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فداء أبي وأمي. ثم قلت: لو رأيتني، يعني مرة ثانية بعد، يعني أعطى الحين شيء شافه ابتسم بعد مزحة أخرى. قال: لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ريدوا عائشة، يعني شوف مع أن بنته وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أساس بس يمزح مع النبي صلى الله عليه وسلم يجعله يبتسم، جعل ابنته في هذه القصة، قال أنا قلت حق بنتي ترى ما يغرش، ترى هذه أوضأ منك، ترى أجمل منك وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام منك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، يقول فجلست حين رأيته تبسم، اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذهب عنه بعض ما كان عنده. ننظر الآن، المزح موجود والابتسامة موجودة، لكن كرر دائما كان مربيا، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، كان زاهدا تاركا للدنيا غير أهبة ثلاث، جلد لباس ولا كان يجلس عليه أو غيره. فقلت يا رسول الله أدعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، نحن أولى المسلمين، خلي الله يوسعنا في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. انظر كانت يعني سبحان الله المزح والجد كل شيء له موقفه، في نفس الجلسة في نفس الكلام مباشرة انتقل من جد إلى هذا، لأن الموقف يحتاج، لكن أن تكون جلسة كلها مزح، ربما واحد يسمع كلام يغضب الله عز وجل يقول يا أخي خلاص مستانسين الناس بقول لهم بيكرهوني ولا هذا كذا، كان صلى الله عليه وسلم من ربي. هناك خطأ ينبه على الخطأ ما يسكت عن الخطأ، وكذلك المسلم إذا كان في مجلس مزح فيه وضحك الناس فيه وفي نص الضحك واحد قال شيء يغضب الله عز وجل، وقف الضحك، يعني ما في ضحك، المسلم ضحكوه فيما يرضي الله عز وجل، شيء يغضب الله عز وجل أنا ما عندي فيه ضحك، لأن هذا الشيء بالعكس يغضبني ويحزنني، لأن أهم شيء أنا عندي في فرحي وطمأنينة قلبي علاقتي مع ربي عز وجل. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، فقال عليه الصلاة والسلام أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، واحد في الجنة والنعيم والأنهار والقصور كل شيء موجود، قال يا رب أبغى أزرع، فقال الله عز وجل له ألست فيما شئت، كل شيء عندك بغيت تزرع، معا الزرع ترى تعب، تروح تحفر وتحط وتسوي، فقال بلى ولكن يحب الزرع، طبعا ابن آدم، قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده، على طول أول ما حط أنعم الجنة غير، على طول طلع الشجر ومع الثمر والحصاد نفس الوقت، فكان أمثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، أنت كده النعيم ترى ما يشبع، أنت ما بعد تزرع. فقال الأعرابي اللي كان جالس، فقال والله يا رسول الله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، نحن بدو ما لنا خصفة في السؤال، نحن ما عدنا زرع، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالبخاري. وكذلك مما كان مزح الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم، يعني وأكرر يعني كان حتى أحيانا ممكن الواحد يربي بالمزح، ممكن أحيانا واحد يجد خطأ، ترى مو بلازم يعني الواحد لو شاف خطأ دائما بالجدية وتقطيب الحاجبين والوجه العبوس تنصح، لا بالعكس، أصلا النصيحة خلها ببشاشة وابتسامة. حتى يروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه دائما كان يتحدث وهو يبتسم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير التبسم. الشاهد عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي صلاة خفيفة مستعجل صلاته، فلما قضاها رفع يديه يدعو قال اللهم زوجني بالحور العين، فقال عمر رضي الله عنه أسأت النقد وأعظمت الخدمة، يعني أنت الدفع المبلغ اللي عندك ولا شيء، مو ولا شيء، يعني الصلاة عظيمة لكن نقد سيء، لأنك أسرعت في الصلاة ولكن وقت ما تبغى تطلب ما شاء الله تبغى شيء كبير. وهذا حالنا، الله يعفو عنا، الواحد يسهو في صلاته ويسافر يمنى ويسرى، فإذا سجد قال يا رب أريد وأريد، وأنت طول الصلاة سرحان وغايب، غايب الوعي ربما وسريع في الصلاة، ووقت السجود والخشوع يعني أريد طلب عظيم أعظم النقد، أعظم العبادة هذه، واطلب الله عز وجل حتى يكون الدعاء أقرب للإجابة. وكذلك يعني هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، وأكرر يعني القصص كثيرة جدا، ولكن هذه على عجالة كما يقال. وكذلك من يجد في سير علماء الحديث يجد الشيء الكثير، يعني حتى بعض علماء الحديث ينعرف عنهم أنهم أصحاب مزح وأصحاب طرفة. وحتى الإمام أحمد تجد عن بعض القصص مزح فيها رحمه الله، والشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم من الأئمة. مثلا الأعمش رحمه الله من علماء الحديث ومعروف، يعني أسانيده اسمه موجود في أسانيد كثيرة، ولكن كذلك كان معروف بالطرفة. فمما يروى عنه أنه قال: أتى الشعبي رجل فقال: ما اسم امرأة إبليس؟ شو اسمها؟ منيعة. فجاء قال: إن ذاك عرس ما شهدته. هذا عرس كنت بعيد عنه، أنا أحضر عرس أبناء آدم. وكذلك من مثلا كان معروف بالمزاح صالح بن محمد، وكان يلقب بجزرة، يعني شو حتى كان معطينا لقب وجزرة، لأنه روى أحد الأحاديث فأخطأ في اللفظ، بدل ما يقول خرزة قال جزرة، فثبت عليه الأيام الشباب. خلاص أيام الشباب اللي يثبت عليه لقب غالبا تحصل مسكين، حتى ربما يدفنونه وهم يقولون له هذا اللقب. وكذلك كان معروف بالمزح، وقصصه كثيرة في المزاح. ويروى كذلك أنه جاء رجل إلى أبي حنيفة رحمه الله فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر لأغتسل، فإلى القبلة أفضل أن أتوجه أم إلى غيرها؟ الحين وقت الغسل وين أتجه؟ أنا الحين بتسبح في النهر، وين أتجه؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: الأفضل أن يكون وجهك إلى ثيابك التي تنزعها لئلا تسرق. أنت الحين تقول قبلة ولا هذا؟ حق تتجه للقبلة وتصد صوب الثياب وما تشوف الثياب، عاد لا فادك اتجاه القبلة ولا شيء، انت ركز على الثياب اساس تغتسل وأدي الواجب والبس ثيابك. وكذلك سبحان الله من علمائنا المعاصرين، يعني انا ما وجدت احدهم الا ولدي من هذا الجانب. يعني مثلا دروس الشيخ الألباني رحمه الله ما تفتحها احد الدروس الا وتجده يمزح رحمه الله. وكذلك الشيخ ابن عثيمين، يعني ترى فرق بين قراءة الكتب و الخطب وبين حضور المجالس والدروس، خاصة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني كان فعلا شيخ مربي، فعلا شيخ مربي، اللي يستمع دروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يعني يأخذ ويعطي مع الطلاب ويناقشهم ويمزح معهم. ويعني أنا أقول بس الواحد يسمع أي درس من دروس هؤلاء العلماء يجد الشيخ الكثير. حتى الشيخ الفوزان الله يحفظه ويطيل في عمره، يعني تجده دائما في الأجوبة، مش دائما، كثيرا في الأجوبة تجد ما لديه يعني من المزاح. طيب ننتقل الآن، يعني ذكرنا أن علماء وإمامهم النبي عليه الصلاة والسلام كان المزح موجود لديهم، والفرح والضحك كان موجود، ولكن كل شيء بضوابطه. وممكن البعض يسأل يقول: يا أخي نحن المشايخ ما نشوفهم يمزحون. هنا أعيد العبارة: لكل مقام مقال. من الخطأ أن يكون الأصل واحد عند الناس عامة ويمزح معهم بالمزح اللي يضيع في الميانة، لأن بعض الناس ما يفقه المزح، بعض الناس تمزح معه خلاص يتحسبك إنسان مهرج، وكل ما يراك يمزح معه وما يفهم المزح. لهذا تجد العلماء يوازنون بين المقامات وبين الأشخاص في مزاحهم. كيف كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ومزاحه؟ يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسما، اكثر شيء يبتسم فداه ابي وامي. وهذا فيه يعني حتى لما جاء في الاثر: ما رايته ضاحكا حتى تبدو لهواته صلى الله عليه وسلم. وحتى لما كان تبدو بعض الاسنان كانوا يقولون: ضحك وبدت حتى بدت انيابه، لان الاصل في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان التبسم، وهذا التبسم ما يذهب الهيبة وأيضا يكسب القلوب. حتى لما يقولون في وصفه: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يضحك الواحد، لكن تجد بعض الناس اللي ينتسبون للدعوة وهم بعيدون من سمت طلب العلم وسمت أهل العلم، تجد يضحك وربما بحضر وفاغر الفاهم، حتى الناس يستغربون يقول هذا شو يسوي؟ أي ضحك هذا؟ وبصوت عالي جدا، هذا لا أدب لا مع واحد عادي ولا طالب علم، فضلا أن يكون شيخ درس الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان ضحكه وتبسمه، ممكن واحد يضحك أحيانا يبدو الصوت أحيانا، لكن واحد يرفع الصوت وضحك حساس يضحك الناس. هنا نقول ترى أنت مش مهرج، المقصود المزح، لا مقصد ترى مقصد تربوي وليس مقصد فكاهي ومقصد أننا أخلي الناس يضحكون. وللأسف اتخذها البعض مطية، يقول أنا أضحك الناس أساس أوصلهم. لا، دعوة إلى الله مش هكذا، دعوة إلى الله عز وجل، تريد توصل التوحيد، توصل أن يعبد الله عز وجل ثم تتألف بها، لكن يكون الأصل الضحك والمسخرة، اعذروني على العبارات، لكن هذا واقع للأسف. والناس يقولون شيوخ وبعضهم لا طلب عند أهل العلم ولا عرف معنى الدروس وقالوا عنه شيء، وبعيد عن السمت والأدب، هذا خطر، لأن مثل هذا في المستقبل إذا أصبح قدوة يؤثر على أخلاق الجيل، ويرون أن هذا القدوة ويفعلون أكثر منه. يعني إذا العلماء هم يضحكون مزح قليل تجد الطلاب من يفعل الكثير يعني. فما الظن إذا كان هو أصلا المهرج، اعذروني على العبارة مرة أخرى، لكن هذا واقع، إذا كان هو المهرج اشتبه من الطالب يطلع، لما يطلع عالم يطلع مهرج نفسه. فمش المقصود إضحاك الناس، ومش المقصود أن الأصل الضحك، أصل تعليم، الأصل إيصال دين الله عز وجل. إذا أنت مش داعية ومش شيخ هذا كلام آخر، لا تأخذ هذا الجانب. الدعوة إلى الله عز وجل هي على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بالمزاج ولا بالآراء ولا بكسب المشاهدات والإعجابات وما يطلبه المستمعون، بل الدعوة إلى الله عز وجل اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني على بصيرة على علم. فأنت تدعو إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، كان يمزح وكان يتألف الناس وكان الناس كلهم يحبونه حتى العدو يحبه، فما كان يفعل ما يفعله البعض الآن من اعذروني سوء أدب في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى تجرأ الناس ويظنوا أن أهل العلم هذا سمتهم، وظنوا أن طريق العلم هذا هو، والله ليس بطريق العلم، وما رأينا المشايخ والعلماء على هذا. وقلت لكم يمزحون، لكن كله بأدب وكله بطريقة وكله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا تمزح معنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا. وأنا أقول انظروا الآن، هذه ضوابط اللي سنذكرها، ستجدون للأسف البعض ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل ويتمشيخ قد هدمها عن بكرة أبيها. أيضا من ضوابط المزح ألا يكون فاحشا، ليس المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، تجلس تمزح مع الناس تشتم هذا تلعن هذا وأم فلان وابن فلان، هذا ليس مزح، هذه قلة أدب. لازم نفرق بين قلة الأدب والمزح. المسلم عندما يمزح يمزح بحق وما يقول إلا طيب، حتى أهل العلم يذكرون على فكرة في آداب طلب العلم يذكرون المزاح ويذكرون الاقتصاد في المزاح. ومن التنبيهات المهمة ألا يكون المزح في أمور الفراش والأمور بين الزوجين، وهذا أيضا ولا أقول يعني قل هذه قلة أدب، والذي يفعلها غير مؤدب، الذي يمزح بالعلاقات بين الزوجين ويذكرها بين أصحابه أو المرأة تذكرها بين صاحباتها، هذه قلة أدب كأقل ما يقال. جاء في الحديث عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فرم القوم سكتوا، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلا تفعلوا، فإن مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون. ما أقبح هذا يعني من يقع على هذا المثل، ما أقبح هذا. هذا من يتكلم بينه وبين أهله، وأخذ منكم ميثاقا غليظا، وهذا يعني أمور خاصة بين الزوجين وما تقال. ويستحي المسلم أصلا عن أن يقول شيء فاحش فضلا أن يذكر شيء بينه وبين زوجته. وهذا يعني أب الزوجة ترضى، هو راضي بك هكذا زوجك بنته حتى تخرج ما عندك، حتى لو ما كان رجل متزوج. بعض يقول لك مو متزوج أقول هذا الكلام، هذا عيب، وهذا ما يختلف عليه عاقل. ما في أحد يقول هذا الكلام. من الذي يتكلم بأمور الفراش بين الناس وأمور هذه الأمور في المزاح، في سبيل المزاح؟ هذه أمور إن كان هناك علم نعم علم، لكن ما هناك علم تسكت وما تقول هذه الأشياء. للأسف هذا من الواقع، بعض الدعاة يذكر هذه الأشياء مقاطع ويمزح وكذا عشان الشهرة، فلا بارك الله في هذه الشهرة. وأيضا من آداب المزاح ألا تستهجنه النفوس. يعني بعض المزاح واحد مثل ما يقولون يعني مزحة، ما نفس ما تقبله، مثل ما قلت لكم هذا اللي يضحك ويرفع صوته بالضحك، هذا شيء تستهجن النفوس. يمزح مزح لطيف، لكن مزح الناس يرون يقولون شو هذا، شو مسوي نفسه، ويجلس يتقلب عند الناس ويفعل أشياء يطيح من قدره. وهذا للأسف بعض المشاهير من غير الدعاء، ربما حتى من ينتسب للدعاء، يفعل أشياء وحركات أطفال أساس يشتهر. زين لما تكبر شو بتقول؟ أبنائك يرونك قد بدأ الشيء في لحيتك وفي شعرك، ناس يرونك يقولون هذا المهرج، لا تفعل ما تندم عليه لاحقا. أيضا لا يكون في أمور الدين، للأسف البعض الآن، وهذا واحد من المشاهير يأتي ويقول قصائد فيها مخالفات شرعية ويلحنها بصوته لأن الناس حبوا هذا، ولا يأتي يمثل الصحابة رضي الله عنهم ويتكلم بلسان الصحابة بلغات ياباني ولا كذا، هذا صحابي، هذا مش ولدك الصغير ولا واحد تقلده، يقول هذا صحابي، مقام الصحابة رضي الله عنهم عظيم، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا الدين تحملوا وصبروا، ثم يأتي هذا يقلد أساس الناس. يكون ما يكون في أمور الدين، ولا يأتي شخص يمثل في الصلاة ويمزح في الصلاة، ولا يمثل في أحكام الدين، ولما تأتي أحكام الأضحية وكذا تجد البعض يمزحون ويفعلون ويقولون. فكل هذا ما ينبغي ولا يليق ولا يجوز. ورب كلمة لا يلقي لها ابن آدم بالا تلقي به 70 خريفا في نار جهنم. الواحد ينتبه، طيب الواحد ينتبه، كلمة تلقي به 70 خريفا في نار جهنم خاصة في أمور الدين، انتبه، امسك لسانك، احفظ. الناس ضحكوا وانت دينك ذهب. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ما كنا حاسبين، نتوقع شيء بسيط. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. شوف هذيك الضحك والمزاح. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. حتى يقول الصحابي رأيته متعلق بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله إنما كان حديث الطريق نقطع به الطريق، والله كنت أتمسخر، لكن في النهاية تمسخر، ما حسب ولا أقام للأمور مقاديرها، خرج من الدين، ماذا استفاد؟ استويت مشهور؟ خلي يفيدونك يوم القيامة. وأيضا ألا يروع المسلم ولا يروع الناس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وكثير من المقالات الآن منتشرة كلها تخويف للناس، والناس يضحكون وربما يطرشك مقطع فيه ترويع له ويظن أن هذا بس، هذا ما يجوز. وأيضا ما يكون فيه استنقاص للمسلم عن البعض، وهذا للأسف نجده عند بعض من ينتسب للاستقامة، تجده في المجلس كيف يثبت شخصيته، يمسك شخص ويبدأ يمزح عليه، وفلان وفلان وفلان، هذا ممكن يضحك ترى لكن أنت تجرح في النفس، ما يتكلم لكن فعلت نفس الأفاعيل وناس يضحكون، من يحب أن الناس يضحكون عليه؟ فما تستهزئ بالناس وما تستهزئ بالمسلمين وما تجعل الشخص محط سخرية، تمزح معه، فرق بين أن تمزح عليه. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا الألقاب. هذا ما يعرف الرد، ما يعرف المسخر، لك والله خير من ألف واحد منك، لأن تقي من الله عز وجل تهزأ على شكله ولا أفعاله، هذا ما يجوز. وأيضا ما يكون فيها يعني لا تؤدي إلى العداوة بين الناس ولا الجدال ولا المخاصمات، وأيضا ما يكون فيها كذب كما قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وويل كما جاء عن بعض التابعين واد في جهنم، أمر خطير. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر البيت في ربض الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، فانظر الجنة والمقابل من ترك، وعيد بالنار لمن مزح كاذبا. سبحان الله، تجد الآن أكثر مزح الناس للأسف تركوا المباح وأتوا في المحظور. النكت أغلب كثير منها كذب، كذب واضح. البعض يخلي نفسه مش فاهم وينشر عشان يضحك الناس، استفاد الأثم، ولا أحد حبه ولا عظمة منزلته عند الناس. وأيضا ألا تكون فيه غيبة، يذكر مساوئ ناس وحديث ناس معروفين والناس يعرفونهم ويستنقص منهم من أجل يضحك الناس، والغيبة من كبائر الذنوب. وأيضا من ألا يكون يعني هذه من تقدم الآن، هذه كلها أتوقع كلها محرمات. نعم تقريبا كلها محرمات تقريبا. أيضا من الأمور، والآن أعجل في بعض النقاط، ألا يكون بكثرة. يقول صلى الله عليه وسلم: أقل من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. نحن نتكلم عن المزاح، نمزح ونفرح، لكن إذا جعلت الضحك أصلا في حياتك وفي يومك، في كل شيء تضحك، كل شيء كل ما تشوفه فاتح فمه يضحك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كثرة الضحك تميت القلب. وهذا من الأمور اللي البعض يظنها غير مباشرة، لكنها في الحقيقة تعمل الأفاعيل في القلب، تجعل القلب قاسيا، ما يخشى عند تلاوة القرآن، وما يخشى عند ذكر الجنة والنار. لماذا؟ لأنه اتخذ حياته لهوا ولعبا، وغرته الحياة الدنيا، فكل شيء ضحك وكل شيء عنده لعب. هذا لما تأتيه النصوص مش متعود أنه يكون جاد، ومش متعود أنه يكون خاشع. وأيضا مما يذكر في هذا كثرة الضحك تذهب الهيبة. يقول عمر رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. وأيضا من التنبيهات أنه لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. وهذا يتقدم على مجالس الكبار تجتنب فيها المزاح، إلا مثلا ضابط معين من شخص معين يختلف. وأيضا كبار السن، شخص صغير يذهب إلى كبير سن وما يعرفه يمزح معه مرة واحدة، هذا خطأ. وأيضا اجتناب المزاح عند الجد، الآن شخص يتكلم وأمر جدي واجتماع جدي وحديث جدي، يأتي شخص يقطع هذا، والناس جدين يروون موضوع حزين، يأتي شخص يمزح، هذا خطأ أيضا. لكل مقام مقال. وأيضا من التنبيهات، وهذا مهم جدا، أن يجتنب الرجل المزاح مع النساء الأجنبيات، وتجتنب المرأة المزاح مع الرجال الأجانب. أجانب يعني شو؟ يعني أجانب يعني أوروبا وكذا؟ لا، أجنبي يعني شخص محرم، شخص ممكن الواحد يتزوج منه، شخص ما تجوز مصافحته أو النظر إليه. المزح هذا ما يجوز. واحد يأتي في الدوام مثلا وفي الوظيفة يستوي الشخص الظريف، كل ما يرى النساء وينكت وما شاء الله ويضحك، ليش إن شاء الله؟ ضحك أهلك في البيت، وضحك الوالدين، وضحك عيالك، ما حصلت إلا نساء الناس تضحكهم؟ لا، هذا مش مقام الضحك. ولا تأتي بعض النساء تدخل أحيانا مقام العمل، ما شاء الله تسمع الصوت ملأ القاعة وملأ أرجاء العمل بالضحك، فين الحياء والوقار؟ هذا ما ينبغي. لكل مقام مقال. المرأة امزحي مع النساء، والرجل امزح مع الرجال، لكن نخلط هذا بهذا، ثم مزح ثم لمس ثم أخذ وعطاء ثم فتح في الكلام ثم في القيل والقال، هذا ما يجوز شرعا، ما يجوز. تذهب للعمل الله شغلك وروح، لكن تروح تفتح مواضيع أخرى وسوالف وقصص وحديث ألف ليلة وليلة، هذا ما يجوز. أنت تذهب تهمل عملك، النساء المرأة عندك معها شغل، خلص الشغل السلام عليكم. لكن فتح الأحاديث والتوسع هذا يفتح باب الشيطان. ثم في الختام وصايا عامة، قال أحد التابعين: كان يقال لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا تمازح الوضيع فيجترئ عليك. شفت الشخص عنده مكانة، شفت مسخرة، ها بالغلط تحط شوي من مكانته، خلاص شخصنها وياه، انتبه. ولا الشخص واحد ما عنده منزلة، ما عنده مكانة، وواحد شخص عنده مكانة يذهب مع هذا الشخص، ما يفهم المزاح، تمزح معاه يقول هذا استور بيه، كل ما يجيبك مكان يرى الغترة واللي سوى هذا الوضيع يجترئ، والشريف ما يفهم منك لأن أنت مش في مقامه. يكون مزح لكن لكل مقام مقال. وقال أبو حاتم رضي الله عنه: المزاح في غير طاعة الله مسلبة للبهاء، مقطعة للصداقة، يورث الضغنة وينبت الغل. وإنما سمي المزاح مزاحا لأنه زاح عن الحق. وكم من افتراق بين أخوين وهجران بين متآلفين، كان أول ذلك المزاح. فالواحد يمزح لكن في غير معصية الله عز وجل وبقدره. وقال رحمه الله: أكره استعمال المزاح بحضرة العام. هذا اللي تشوفونهم مسوين الدعوة إلى الله عز وجل مزاح، انظر ماذا يقول أهل العلم. يقول: أكره استعمال المزاح بحضرة العام، كما أكره تركه عند حضور الأشكال. شوفوا تربية العلماء. يقول لك عند العام بنمزح، لا بعض الضوابط، لكن الأصل يقول لا أكره عند العامة، هذا مش موضوع مزاح. قال: وأكره تركه عند حضور الأشكال. شنو حضور الأشكال؟ يعني أنت الناس اللي شراتهم، الناس اللي تنافسهم، يعني مجلس العلماء تجدهم يمزحون، ماخذين راحتهم في المزح. مجلس طلاب العلم يحضرون، خذ راحتك في المزح، امزح بما يرضي الله عز وجل. ليش؟ لأن أنت خلاص أنت هني تتبسط، تأخذ راحتك. لكن أنت لما الناس اللي هم نفسك تجعل نفسك جاد وصاحب مكانة، أنت هنا تتكبر في الحقيقة، لكن عند حضور الأشكال تبسط معه. وانظر على إبراهيم بن الأدهم رحمه الله، أحد التابعين، يقولون عنه: كان يحدثنا ويضاحكنا. شوف، كان يجلس معاهم، خاصة أصحابه طلاب العلم، يفهمون المزاح، يعرفون قدر الناس، كان يتبسط. نتكلم عن التوسعة، ما نتكلم عن المزح اللي له، يعني المزح اليسير. التوسعة هذه كانت مع أصحابه. وإذا رأى غيرنا، يعني يمازحهم ويتبسط معهم، فإذا رأى غيرهم قال: هذا جاسوس، هذا خرب عليكم الجلسة. يعني المزاح عندنا بيخف، جاسوس خرب الجلسة. كذلك يكون كل الناس عندهم مزاحهم الخاص ويتبسطون مع بعضهم. وكذلك يقول ابن عقيل رحمه الله في الفنون: والعاقل إذا خلى بزوجاته ترك العقل في زاوية. خلاص أنت بتجلس في البيت مع الزوجة، لا تقول لي الحكمة خلاص العقل خلى في زاوية، انسى العقل هني تفتح. وداعب ومازح وهازل ليعطي الزوجة والنفس حق. حتى أنت تحتاج، ترى نفسك تحتاج روعة، وكذلك الأهل. وإن خلى بأطفاله خرج في صورة الطفل ويهجر في ذلك الوقت. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يركب أحفاده فوق ظهره، وكان يحمل في الصلاة، يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنهن، يعني حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أحفاده ومع أبناء مختلف تماما. فمع الأبناء يختلف الوضع، تبقى التربية، يبقى الاحترام، تبقى النصيحة، لكن لابد من التبسط. لهذا تجد سبحان الله بعض الأبناء يعني ما يتقبل من أبوه إذا كان شيء، لأن شو إنه شافه في البيت متبسط معه ويفتح معه، فدائما يأخذ من شيء آخر. وفي الختام قال رجل لسفيان بن عيينة رحمه الله: المزاح هجنة، يعني مستنكر، واحد ما يمزح. شوف بعض الناس شيء دائما عابس ما يمزح، إذا مزحت معاه ينظرك إليك بنظرة كأنه خلاص هذا ودع الدنيا. لا لا، ماذا قال له سفيان رحمه الله؟ قال: بل هو سنة. سنة هو عاد يقول خلاص نفتح، لا، قال: هو سنة، ولكن لمن يحسنه ويضعه في موضعه. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو الخير في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن كان لديه سؤال فليتفضل. هل لديك أي نصائح فيما هو أشياء التي نستطيع المزح فيها، وكيف نمزح بها التي لا تضر الآخر؟ أتوقع تكلمنا عنها. أتوقع كل هذا تناولناه. اللغو بارك فيهم، بارك الله فيكم. هل المزاح مع غير المحارم داخل في باب الذي أمر الله بتركه؟ نعم، محارم تكلمنا عنها. ما أبدا، كيف واحد يمزح مع غير محارم؟ هذا عندها زوجة بيمزح معاها، عندها أخوها بيمزح معاها، والمرأة هذه رجل يمزح مع رجل مع محارمه، غير محارم. هذا يفتح باب الشيطان، نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. كثير ما تأتيني نوبات ضحك، يعني ضحكت على شيء ما أقدر أوقف بعدها، إيش الحل؟ حاول قاوم نفسك، جاهد النفس بالتعود. هذه أحيانا تأتي، ممكن أحيانا تأتي عادي، وأحيانا الواحد نفسه تغلبه، ممكن أحيانا يرتفع الصوت، ما يكون الأصل، لكن ممكن حتى الواحد يقع. بعض الصحابة ورد في بعض القصص وقع من كثرة الضحك، لكن ما كان الأصل معه. مثل ما قال الإيمان في قلوبهم مثل الجبال. كيف نوفق بين عدم الكذب في المزح وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي من يشتري هذا العبد؟ ممتاز، سؤال ممتاز. الآن لو نلاحظ مش فقط هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة الجنة ما تدخل العجائز، البعض يظن هذا كذب، مش كذب. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة البعض ممكن يفهمها بفهم، لكن هو قصد شيء آخر. الآن أنا مش عبد لله، المرأة ليست أمة لله، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا العبد؟ عبد لله، فيقصد معنى عبد لله ويفهم شيء آخر، لكن مقصوده المعنى البعيد. وهذا ما يكون الأصل، ما يستعمله العبد دائما. العلماء يقولون هذا ما يستعمل العبد دائما، هذا يكون أحيانا عند الحاجة، مثل فعله النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كذب في هذا. هناك من يتخذ من الشعائر الشرعية الظاهرة مثل إطلاق اللحية وتقصير الثوب وارتداء اللباس الشرعي، نقول مثل النقاب والقمار، مجالا للمزاح، فما توجيهكم لهم؟ خطر كبير، خطر كبير. يعني تكلمنا الحديث، يعني رب كريم لا يقلها من آدم بالا. والواحد يعني نجد سبحان الله رب العالمين لما حرم علينا الخمر فتح علينا كل المشروبات، اشرب اي شيء تبغي، انت ما لقيت الا الخمر. يعني حبكت معاك في الخمر، امزح في كل شيء، ما حصلت الا يعني الدين، دين بس ولا تمزح فيه؟ الحلال واسع، واسع جدا، كل احد ياخذ من الحلال، فلماذا نضيق على انفسنا ونقول لماذا؟ والله ما اقدر اكل شيء، يذهب ياكل حرام، ويذهب يسرق، ويذهب يفعل المحرمات. طيب الحلال واسع، باب الحلال الاصل، مثل ما يقول اهل العلم الاصل الحل، الاصل في المعاملات الحل، الاصل في الكلام الحل، والحرام واحد اثنين ثلاث اربع خمس، ويزيد الحرام لو كان في الدين. والمسلم إذا عظم الله عز وجل في قلبه وعظم الدين في قلبه، والله يخاف يتكلم عن الأشياء. ولو تربى عند أهل العلم وتربى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما اجترأ أن يقول كلمات من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا يمزح فيها، ولا ينصح الناس ويدخل الأحاديث وحال الصحابة وكذا ويمزح فيها. لكن هذا للأسف إنما أتي من قلة الدين وقلة الخوف من الله عز وجل. فالعبد إذا عظم الله عز وجل وعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعظم الصحابة وأهل العلم وشعائر الدين كما قال الله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا من لم يعظم شعائر الله هذا بعيد عن التقوى. وإذا عظم شعائر الله عز وجل تمزح بالقدر وتبتعد عن المزاح في الدين، باب المزاح مفتوح في أي أمر آخر. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.